Radio Dabanga.
مرحبا بكم مستمعينا الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الأحد، واللي حنعيد فيه للناس الفاتوا الاستماع لنا. كل برامجنا اللي قدمناها الأسبوع الفات وحتكون البداية ببرنامج الهم بريد.
راديو دبنجا يقدم الهم بريد. برنامج يعنى بالثقافة والتراث والفنون. هيدلا بنات امي الهم بريد. دودان سوما جمالي برودوين سوما جمالي الهم بريد.
الإخوة والأخوات في راديو دبنجا، مرحب بكم وسعيدين أنه نواصل مشوارنا حول مواضيع الثقافة والفنون. وفي هذه الحلقة نحن سعيدين جدا أنه نلتقي بالأستاذ أديب عبد الرحمن يوسف، وأديب أحد النجاحات الكبيرة للسودانيين في الخارج، وهو الآن أستاذ في جامعة جورج ميسون في الولايات المتحدة، وكذلك أديب هو خبير في مجال فض النزاعات. وفي هذه الحلقة حنتكلم شوية عن تجربة الأستاذ أديب، وبرضه حنتكلم عن النزاعات الكثيرة الموجودة في بلدنا، سواء كان في الشمال أو الجنوب أو الشرق أو الغرب. أستاذ أديب مرحب بك وسعيدين أنك تكون في ضيافتنا في راديو دبنجا. والحقيقة من خلال تجربتك في التدريس في الولايات المتحدة، ومن خلال معرفتك بالكثير من النزاعات، كيف تنظر إلى هذه النزاعات وإلى أي مدى يمكن حلها؟ يمكن ده السؤال ده حيكون لقدام هتجاوب عليه، لكن في البداية دارين نعرف من هو الأستاذ أديب.
شكرا جزيلا صلاح. أنا زي ما قدمتني أديب عبد الرحمن يوسف. أنا اتولدت ونشأت في قرية صغيرة في جبل مرة اسمها جلده. رحلنا لزالنجي في 1980، ومن الوقت ذاك من 1980 ل 2006 أنا كنت عايش في زالنجي، يعني بين زالنجي والجبل. الجبل في مناطق مختلفة، ابتداء من يرثته وجلده، و يعني دي المناطق اللي أنا عشت فيها. درست الابتدائي والمتوسط والثانوي في زالنجي، درست الجامعة في جامعة دونغولا في كلية التربية مروي. التخصص كان لغة إنجليزية وعلم نفس. اتخرجت سنة 2000 ورجعت زالنجي. بدت يعني بوادر المشاكل تظهر في دارفور، وفي 2001 أسسنا منظمة مع آخرين اسمها منظمة السودان للتنمية الاجتماعية المعروفة بالسودو، وبدأنا في مراقبة حقوق الإنسان والفظايع اللي بتحصل في دارفور، في مراقبة حقوق الإنسان وتوثيقه. بعد ذلك المشكلة يعني في دارفور بدأت تتأزم، ومنه هو بعد ذلك يعني مشيت أنا في الاتجاه بتاعتين نزول، يعني يكون تركيزه الأساسي في أنه يعني يراقب حقوق الإنسان، وكنت مهتم بالشأن ده. وكبرت المنظمة وكبرت المشاكل معاها، ويعني عملنا بعد ذلك فروع في مناطق مختلفة أو في مدن مختلفة في ولاية دارفور، في زالنجي، في جنينة، في نيالة، في الفاشر، في الضعين، مكاتب. واحدة من المشاكل الأساسية اللي واجهتنا أنا ذات مع الحكومة بحساب الشغل بتاعي هو يعني اتغلت أكثر من مرة، سواء كان مثلا في زالنجي اتغلت لشهور واعتقلت مرة تانية في في الخرطوم لما يقارب السنة. كنت في سجون مختلفة في الخرطوم، سواء كانت في كوبر ولا في دبك ولا في أبو غريب، ومنها تحت ضغط وإلحاح من منظمات دولية ومجتمع دولي في عمومه. يعني الحكومة ما كان لها خيار باعتبار أنه تطلق صراحي. أطلق صراحي في 2006، رجعت دارفور ووصلت عملي. كنت في زيارة لأمريكا في الصيف 2006، فاعتقلت مرة أخيرة في مطار الخرطوم، وفيها كان صدر يعني أغلب المستندات بتاعي وبتاع وكده. ومنها طلعت من السودان في 2006 وجيت، يعني جيت أمريكا هنا، رجعت قعدت في الإغليم يعني في أوغندا، في كينيا، في رواندا. كانت تجربة مختلفة في النزول، بفهم الصراع في شكله كيف وبتاعه وكده. جيت راجع أمريكا في 2008، وكان تركيزي الأساسي في أنه يعني أنه أنا أفهم الصراع، حتى أنه يعني زول يساهم في أنه يحل يساهم في حل المشكلة. والصراع يعني عشان أنا أفهمه كان لابد من أنه أمشي له لمدرسة عشان أفهم أنه الصراع هو شنو وكيف يعني ممكن يتبني له حل. فده كان المنطلق الأساسي اللي خلاني أنه أنا أمشي الجامعة. فمشيت في جامعة في غرب أمريكا اللي هو في سان فرانسيسكو في ولاية كاليفورنيا، وعملت ماجستير في العلاقات الدولية، وكان التركيز بتاعي في الحرب والسلام. انتهيت من الماجستير في 2012، في نفس السنة قبل يعني قدمت لي منحة في أنه أعمل دكتوراه في جامعة جورج ميسون. بدأت فيها في ربيع 2012، ولغاية دلوقتي أنا شغال في الدكتوراه. فالغرض الأساسي زي ما قلت قبل شوية في إنه الزول يفهم الصراع في حد ذاته، وعشان بعد ذلك يقدم حلول بالنسبة للصراع. لربما يخطر ببال زول في إنه يا أخي كيف زول بفهم الصراع في أمريكا، لكن الإجابة البسيطة له لأنه يعني من الخطأ في إنه الزول يعلم قبل ما يتعلم. فأنا يعني كان ذاك المنطلق في إنه الزول يبدأ يفهم الموضوع وبعد ذلك يحاول انه يقدم مقترحات. يعني ما موضوع بتاعت محاوله وخطا بقدر ما انه يعني محاوله في انه الزول يفهم الحاجه في حد ذاته وبعد ذلك يقدم مقترحات في لحلولها.
جميل استاذ اديب، وربما يعني في علاقه كبيره جدا بين الثقافه والازمات الحاصله، احتمال بعض المرات مشاكل الهويه عندها سبب برضو من أسباب الأزمة. ولكن من الناحية الثقافية، يعني كيف تنظر إلى أثر الثقافة في النزاعات الموجودة في السودان وفي المنطقة اللي من حولنا اللي من خلال اكتسبت الكثير من المعرفة؟
الثقافة يعني هي واحدة من الأسباب الأساسية للصراعات في محلات مختلفة من ضمن السودان. السودان واحد يعني دولة مصدرة للصراعات بحسبان الثقافة. وفي الموضوع ده في نظرية بدعم الكلام ده في إنه اللي هو نظرية الحرمان. أي مجموعة معينة عندها ثقافة وإرث محدود بالنسبة أو محصور بالنسبة للمجموعة ذاتها، سواء كانوا مثلا قبائل، سواء كانوا مثلا عشائر، سواء كانوا مثلا أسر وكده. فكونوا مثلا يجي جهة من الجهات سواء كانت حكومة ولا خلافة تحرم الناس من ممارسة ثقافتهم أو تفرض عليهم ثقافة هم جزء منها، ده بتكون واحدة من الأسباب الأساسية للصراعات. والمثال ده في السودان يعني بتلقاه متركز أو متجذر في محلات مختلفة في أقاليم مختلفة في السودان. لو أخذنا يعني بس جزئية واحدة من السودان اللي هو دارفور، في يعني النظرية بتاعت الحرمان بالنسبة للناس واضح ويجلي جدا في إنه يعني في جزء من القبائل في دارفور كانوا محرومين في إنه مثلا يمارسوا ثقافاتهم، كانوا يصادروا يعني أدواتهم الثقافية سواء كان مثلا في الأغاني ولا في التراث ولا كده. وده يعني خلف في إنه يعني يخلف إنه الحرمان ده يولد موضوع بتاعت عداء واستعداء ومنه يعني انفجر الصراع في دارفور. المثل بتاع دارفور مع مجموعة بتاع قبائل مختلفة بتمثل برضه وبتجسد في 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 الجنوب. فالنظرية بتاعة الحرمان من الثقافة وفرض ثقافة تانية دي واحدة من الأسباب الأساسية للصراعات في في السودان. الصراع في السودان يعني السودان واحدة من الدول الصراع فيها معقد شديد وبتلقى فيها أكثر من من سبب للصراع. وعشان كده يعني كان من المنطق في إنه ما يعني الدول ما بقول السودانيس كونفليكت يعني مثلا الحرب في السودان اللي هو الحروب في السودان لأن أسبابها مختلفة وحاجاتها مختلفة.
طيب عن طريق الثقافة من خلال الأدوات الفنية والشعرية والموسيقى برضو ممكن نحل الصراع؟
هو مؤكد من خلال الثقافة بيكون مدخل أساسي لحلول مجموعة صراعات المتعلقة بها. ولكن المهم فيها ابتداء الاعتراف يعني مثلا يكون في اعتراف بالثقافة في حد ذاتها ده لما يكون في اعتراف بها ويكون في مساحة متاحة بالنسبة لها ممكن يساعد في انه يحل ثقافة يحل مشكلة. يعني حس النهارده لما تشوف انه مثلا في يعني في ارث ثقافي سواء كان مثلا اغاني ولا خلافه الزول لما يسمع الاغنيه باللغه اللي هو بيرتاح لها يعني بيطمئن والاطمئنان ده يعني بخليه انه مثلا هو يمشي في اتجاه بتاعت انه يستغر ويكون في بوادر بتاعت حلول للمشكله. انا زي ما قبل قلت الحرمان منه بيكون فيه اشكاليه كبيره لكن الاعتراف به بيكون يعني وسيله اساسيه في انه يعني تساهم او تساعد في انه تحل مشاكل. في اختصاص بتاعت فض النزاعات او تحليل فض النزاعات الثقافة واحدة من الآلاء من الأدوات الناس بيستخدموها في إنها تحل المشاكل سواء كان مثلا أغاني سواء كان مثلا رسم سواء كان مثلا يعني كل الفنون التطبيقية يعني واحدة من الآليات الناس قاعدين بيستخدموها وناجحة في محلات مختلفة. يعني في تجارب في محلات مختلفة في رواندا يعني الناس استغلوا الغنى في إنه يجمعوا بين القبيلتين اللي كانت متناحرة هناك اللي هي الهوتو والتوتسي. في رواندا ذاتها الناس استغلوا الرسومات او الرسم في انه يعني يمشي في اتجاه بتاع انه يجمع بين 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 القبائل المتناحرة او المتحاربة وكده. لكن المثال ده ما حصرا على رواندا ولا كده يعني في محلات مختلفة التجربة يعني كانت ناجحة وكانت لها نتائج ملموسة وكده. في لربما زول يعني يسأل سؤال إنه التجربة بتاعت رواندا ما بتشبه التجربة بتاعت دارفور. الإجابة هنا مش في إنه بتشبه التجربة بتاعت دارفور لكن الثابت في إنه في قاسم مشترك بجمع بين ناس دارفور وبين ناس رواندا في إنه الثقافة دي هم مقتنعين به وده يعني الحاجة الممكن يجمع بين الناس وممكن يحل المشكلة. فأنا أقدر أقول في إنه يعني الآلات يعني الثقافة في حد ذاتها بكل أجسامها يعني بتساهم مساهمة أساسية في حل النزاعات وربط الناس بيناتهم وكده. وبعدين يعني مثلا في محلات مختلفة في ناس غنوا للسلام زي ما في ناس غنوا للحروب وبتاعه وكده. فإحنا يعني المطلوب في إنه الناس يشوفوا الحاجات الماشية في الاتجاه بتاعت حلول المشكلة في اتجاه بتاعت انه يجمع بين الناس و يعني يثبت او يبدا او يخلق مبتدا لحلول بتاعت مشاكل وكده. يعني
الاخوه المستمعين شكرا للاستماع وشكرا للاستاذ اديب ونواصل معه الحوار ان شاء الله في الحلقه القادمه.
الهمبري
ننويه مستمعينا الكرام بأنه وابتداء من يوم الأحد الموافق 29 من شهر 3 سنة 2015 راديو دبنجا حييكم على موجتين جديدات في الفترة الصباحية من الساعة 7:30 وإلى غاية الساعة 9. والموجات الجديدة هي الموجة 25 بزبزب مقدارها 11650 والموجة 22 بزبزب مقدارها 13800 وفي الفترة المسائية حييكم راديو دبنجا من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7:30 مساء على الموجات الجديدة 19 بزبزبة مقدارها 15150 و 19 بزبزبة مقدارها 15550. أكرر 19 بزبزبة مقدارها 15550.
راديو دبنجا يقدم الهم بريد. برنامج يعنى بالثقافة والتراث والفنون. هيدلا بنات امي الهم بريد. الهم بريد.
السادة المستمعين والسيدات، مرحبا بكم في هذه الحلقة، وبرضو نواصل الليلة حوارنا مع الأستاذ أديب عبد الرحمن يوسف، الأستاذ في جامعة جورج ميسون في الولايات المتحدة والخبير في مجال فض النزاعات. أستاذ أديب مرحبا بك، وفي الحلقة الماضية تحدثنا عن الثقافة وفض النزاعات ودوره في تشكيل الأزمات، لكن في الحلقة دي نشوف إلى أي مدى الهوية بتلعب دور كبير جدا في فض النزاعات. يعني كثير من المشاكل الحاصلة في أفريقيا وفي بلادنا في السودان، أزمة الهوية برضو واحدة من المشاكل اللي ممكن تقود إلى تفجير الصراعات، فكيف تنظر إلى أثر الهوية في تشكيل النزاعات الإنسانية؟
شكرا جزيلا استاذ صلاح للفرصه مره ثانيه والسؤال. يعني الهويه واحده من المشاكل الاساسيه بتواجه مجموعه شعوب يعني في دول مختلفه، وكان الهويه يعني واحد من الاسباب الاساسيه لتفجير صراعات في يعني في دول مختلفه، في سواء كان مثلا دول في افريقيا، سواء كان مثلا دول في اسيا، سواء كان مثلا ولا حتى في الشرق الاوسط. يعني الحته الوحيده الهويه ما كان لها يعني اثر كبير اللي هي في لاتين امريكا، ولاتين امريكا لانه بجم يعني في حاجات كثيره بتجمع بيناتهم. يعني مثلا في الدين، يكاد انه اغلب لاتين امريكا يعني بيحتسبوا لدين واحد اللي هو المسيحيه، وفي المسيحيه الكاثوليكيه. يعني في اللغه، أغلب الدول بتاعت لاتين أمريكا باستثناء البرازيل بيتكلموا الإسبانية، فده يعني ساهم في إنه يكون في التخفيض في إنه مشاكل الهوية ما تكون مشاكل أساسية في 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 لاتين أمريكا. لكن ده ما يعني ما هو نفس الموضوع في إفريقيا. في إفريقيا في مجموعة أديان، في مجموعة قبائل، في مجموعة عشائر، في مجموعة لغات، ودي كانت واحد من أسباب أساسية بالنسبة للصراعات في 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 دول مختلفة في إفريقيا. أما بالنسبة للسودان، طبعا المشكلة بتاعت الهوية مشكلة أساسية مما طلع الاستعمار، بقت يعني أزمة الهوية أزمة أساسية. هل السودان دي هي دولة عربية؟ هل السودان دي هي دولة إفريقية؟ الحكومات المتعاقبة على السودان كانت يعني بتفرض حاجتين، بتفرض إنه العروبة والإسلام. ولو جينا أخذنا مثلا بالإحصائيات، لما طلعوا الإنجليز من السودان كان في يعني حوالي 65-70 ديل مسلمين، الباقيين مسيحيين، وفي يعني أفريقيا في قبائل يعني أديان تانية، في أفارغة، وفي عرب أو ناس بنتموا يعني جاي من أصول عربية. يعني النسبة بتاعها بين 60-65، بعد ذلك النسبة بتاعت العرب بين 40-35. فالحكومات اللي تعاقبت على السودان كانت بتفرض حاجة واحدة اللي هو الموضوع بتاعت الإسلام والعروبة على كل الناس. ده الجنوبيين ما قدروا يستوعب الموضوع، أو ما قدروا يستحمل الموضوع، مش يستوعبوه، وعشان كده مشي الجنوب وانفصل وبتاع وكده. يعني الموضوع في دارفور يعني ما انه مثلا شعب دارفور اغلبه يعني مسلم وكده, لكن برضو بقى التصنيف بتاع يعني مسلم كويس ومسلم سيء من قبله, بقى التصنيف بتاع عرب وما عرب. فده يعني الموضوعات بتاعت الهويه في السودان اتجذرت وخلقت جمله مشاكل. للغرض ده وخلافه يعني ببقى في حاجه اساسيه في انه يعني تحلحل هذه يعني المشاكل بتاعت الهويه اللي هي الاعتراف. الموضوع اللي انا كنت مقدمه هو من ثلاثه اركان, اللي هي انا كنت بتكلم عن يعني انه كيف الزول يكون هو حقيقي وواقع مع ذاته, وكيف انه الزول يحترم الاخر, وكيف انه الزول يحترم الثاني يعترف بالثاني. فالثلاثة اشياء اللي هو الواقعية والاعتراف والاحترام, دي الاشياء اساسية ممكن تساهم في حل قضية الهوية. لو بقى في ما في اعتراف بالآخر, ببقى انه في حيكون في نكران للآخر, بقى النكران بالآخر بكون في سبب بتاعت انه يكون في شكله. لو ما بقى في احترام للتاني بكون في يعني عدم احترام للآخر, ولو بقى ما في عدم احترام للآخر بكون في سبب للشكله. والأخير اللي هو الموضوع بتاعت الواقعية, يعني أنا ما ممكن الزول يكون ما واقعي في إنه يستنكر كل الناس, إنه يا أخي يعني السودان ده دولة عربية والباقية ده اللي انتو ما 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 سودانيين, والعكس صحيح إنه مثلا السودان ده كلها دولة إفريقية وما في ما في عرب موجودين هناك. فعدم الواقعية في الموضوع ممكن يكون برضو يعني سبب للمشكلة. وعشان كده الثلاثة أركان أو المثلث من الثلاثة أركان الواقعية الاحترام والاعتراف, ده ممكن ده بيجسد موديل في فهم المشكلة وحلها.
جميل أستاذ أديب, ولكن برضو إلى حد كبير الناس بيتسألوا يعني المشاكل تحت الهوية, وإنت تفضلت يعني مشكور أشرت للصراع الموجود في السودان وعدد من الدول الأفريقية, ودي مشاكل تاريخية مرحلة من فترات قديمة في التاريخ, لكن من خلال مجالك كخبير في فض النزاعات كيف نحل الإشكال بتاع الهوية, وكيف نرضي الناس بحيث إنه نخلق هوية مشتركة كل زول يحس فيها نفسه؟
أنا شكرا جزيلا الصلاح للسؤال, لكن أنا يخلي إنه يعني الإشكالية بتاعت الهوية ده ما بتتحل إلا بالاعتراف. يعني لو ما كان في اعتراف بالنسبة للآخر ما بكون في مشكلة, ما بكون في حل للمشكلة ذاتها. يعني مثلا هسه بالنسبة للوضع في السودان, لو ما كان في اعتراف أي زول إنه هو سوداني ما بكون في حل بالنسبة للمشكلة بتاعت الهوية. الهوية في حد ذاتها الناس أحيانا قاعدين يستغلوها ويعني يصدروا منها مشاكل تانية. يعني مثلا هسه واحدة من الحياة الزول ممكن يشوفه كأسباب صراع في السودان اللي هو النخبة. فالنخبة ما بتكون عندها هوية محدودة. يعني مثلا الإشكالية بتاعت النخبة بيجي زول من دارفور وهو بكون من الإليتس, وبعد ذلك بيتكلم عن انه هو من ناس دارفور, وده يعني بالنسبة للناس اللي في الخرطوم خلاص بيجي يعني ممثل من دارفور بيعتبر انه ده كل دارفور, او مثلا ممثل قبيلة من دارفور او كده. فببقى الاشكالية بتاعت الهوية احيانا بتجيب المشاكل بتاعت النخبة. واحدة من مشاكلها انها بتستقطب افراد, والافراد ديل يعني بيجوا باعتبار انه هم يعني ممثلين الشعب, وبعد ذلك التركيز بتاعهم ما بكون الهم الأساسي بتاعهم هموم الشعب اللي هم جوا منه, بكون هموم ذاتية وهموم بخدم الحزب أو الدولة اللي هم بنتموا لها. الكلام ده ما حصل على السودان, في محلات مختلفة. يعني مثلا هسه في أوغندا بتلقى مثلا في ناس من المانيانكولي, بتلقى في ناس من الكرموجون, بتلقى في ناس من البوغاندا, وكلهم ديل بيكونوا في الحزب بتاعت موسيفيني, ويعني بيكونوا في بكون النظرية بتاعت النخبة. نفس الموضوع ده هو في السودان, يعني في ناس بتلقاهم من قبائل مختلفة بيشاكلوا يعني في الوضع بتاع دارفور ده أكثر من الناس الموجودين في الخرطوم ذاته. فده يعني بيصطدم النظرية بتاعت الهوية مع النظرية بتاعت النخبة. وعشان كده الحاجات دي كلها يعني ما بتحلها إلا باعتراف, بالاعتراف. يعني مثلا يعني لو ما كان في اعتراف اساسي بانه في ديل شعب وشعب اصيل ولهم حقوق وحقوق تاريخيه وكده, ما الوضع هيكون ماشي بالاستمراريه ده. وبعد ذلك يعني مثلا بالنسبه للوضع في السودان هو ماشي يتعقد كل يوم. يعني اذا كان مثلا بالنظريه بتاعت النخبه ولا بالنظريه بتاعت البوليتيكال اكوموديشن اللي هي يعني البوليتيكال اكوموديشن, يعني مثلا يجيبوا ناس من احزاب ولا من افراد ولا من حركات ويستوعبوهم جوا في 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 النظام القائم
الترضيه.
فبيجي ودل الحكومه الهسي قاعده في السودان يعني استغلت النظريه بتاعت البوليتيكال اكوموديشن من فتره بعيده ومشت فيه واختصت فيه. فلما حصل الاتفاقيه بتاعت اتفاقية السلام الشامل بعدها طوالي بقت في الاتفاقيات التانية اللي كانت مصاحبة لها, سواء كان مثلا اتفاقية بتاعت الشرق اللي توقعت في 2006 ولا أبوجا اللي توقعت في نفس السنة والاتفاقية القاهرة والاتفاقية بتاعت جدة. وكل الاتفاقيات اللي حصلت في دارفور كانت بمثابة political accommodation, بيجيبوا أفراد بيدخلوهم في السيستم القائم وما بحاول إنه يعني يحل المشكلة, لكن بيستوعب أفراد وكده. وديل الناس ديل يعني العلماء بتاعين الفض النزاعات بيسموهم peace spoilers اللي هو ناس مفسدين للسلام. فبيجوا وبيخشوا هنا, بيخشوا في المواقع اللي بتديهم لهم الحكومة, وبعد ذلك بيشاكلوا الناس التانين. فده كل النظريات دي بتقوم يعني تستعد نظريه الهويه, لانه بيجي مثلا زول من دارفور وسواء كان هو يعني بالذات الحركات الموقعه على السلام برجعوا تاني بيشاكلوا الناس الموجودين هم هناك. فبيبقى في اشكاليه بين الناس الموقعين والناس الما موقعين. الاثنين الطرفين اللي بيشاكلوا دول كلهم من نفس الاقليم اللي هو بيدينوا بنفس الدين, يعني جايين من نفس الجغرافيه, ممكن يكونوا من نفس القبيله وفي مواقع كتير كمان من نفس الاسره. يعني الناس بيجوا بتشاكلوا في المواقع وفي مناصب وكده. فالنظريه بتاعت الهويه بتفرع منها بعد ذاك نظريات مضاده بتغطي على نظريه الهويه الكبيره, بعد ذاك بمشي في في في, في يعني في مشاكل ربما انا ممكن اسميها انصرافيه.
طيب جميل استاذ اديب, ويمكن برضو ما نزال في الموضوع بتاع الهويه. يعني نحن عندنا الهويه العربيه, عدد من السودانيين جزور من قبائل عربية, وعدد من السودانيين برضو من جزر أفريقية, وبرضو في السودانيين من جزر أفريقية وجزر عربية, وعندنا برضو الهوية الإسلامية دي برضو واحدة من اثنين. والآن برضو العالم بقى مفتوح, يعني في عدد كبير جدا من الناس يعني بيحاولوا على الأقل إنه يتصلوا بالمعارف الإنسانية بحيث أنه يطوروا الهوية الأفريقية أو العربية أو الإنسانية. طيب إلى أي مدى يمكن نحن يعني نخلق توليفة من خلال وجهة نظرك كخبير في هذا الجانب؟ إذا كان طلب منك أنك ترضي الطرفين ده بعد الاعتراف بأهمية أنه كل زول يعترف بالتاني, العربي يعترف بالأفريقي والأفريقي يعترف بالعربي, الهوية السودانية كيف تنظر إلى تشكلها؟ هل كافي أنه نقول نحن سودانيين عرب أو سودانيين أفارقة أو نحن بس سودانيين؟
أنا يعني باخذ الأخير أنه إحنا بس سودانيين, لأنه يعني قول مثلا خلينا نطلع شوية كده من السودان ده لأمريكا هنا. يعني مثلا جابوا ناس من إفريقيا من أكثر من 300 سنة, والناس دي يعني انصهروا مع المجتمع الأمريكي بطريقة وما انصهروا بطريقة تانية. يعني لكن الثابت في أنه لغاية دلوقتي الناس دي بيسموهم African American في الهوية الكبيرة, وبعد ذلك في الهوية الفرعية. في زول بمسك في الهوية الفرعية, لمن تشوف مثلا الناس الجو من أوروبا أو يعني الهربوا من أوروبا لهنا بعد الحرب العالمية الثانية, ديل ما عندهم يعني بس أمريكان, مش بحزبان اللون لكن باللون، لكن قدروا ينصهروا في المجتمع الامريكي وبيجوا كده. في الناس اللي مثلا جو من بلدان تانية سواء كان مثلا من لاتين امريكا ياهو يعني عندهم مثلا مسمياتهم، فبتلقى انه مثلا الناس اللي قدروا ينصهروا عندهم الاسم بتاع امريكان، الناس اللي ما قدروا ينصهروا ياهو بيسموهم مثلا افريكان امريكان. في السودان الوضع هو مختلف، يعني مثلا دخول العرب للسودان كان من قرون، والناس ديل اتزاوجوا مع بيناتهم، يعني مثلا يعني يندر في السودان انه مثلا في قبيلة افريقية خالصة بدون اي عرق عربي، والعكس صحيح، يعني بتلقى انه مثلا في قبيلة عربية ما فيها يعني دم افريقي باستثناء مثلا الجنوب اللي انفصل. فده ما بتقدر انك تقول مثلا يعني عرب السودان ولا مثلا افارقه السودان. البحصل في الوضع في ده في انه يكون في غطاء كبير اللي هو الغطاء بغطي لكل الناس، بيكون اللي هو الموضوع بتاعت السودان. الوضع بتاعت السودان ده ببقى في دارفور ذاته، يعني مثلا ما بتقدر تقول عرب دارفور ولا افارقه دارفور، بتتكلم عن دارفور ده بيكون مغطي لكل الناس، يعني اي زول ممكن يلقى نفسه في الوضع بتاعت الغطى الكبير. لو جينا بس دايما نحسب انه نفرق الناس في موضوع بتاعت عرب دارفور وافارقه دارفور او عرب السودان وافارقه السودان، تاني بتمشي لتصنيف اقل او اصغر، بتمشي تاني لتصنيف اصغر منه، بتمشي تاني لتصنيف اصغر من الـ من الـ من الـ من التصنيف بتاع ده. فكل القسمة في حد ذاتها يا هو بتمشي في اتجاهات بتاعت انه تقسم الناس لأجسام اقل منها، وبعد ذلك بمشي الموضوع بتاعت الأميبية، يعني بيكون وكان في تقسيم أميبي بالنسبة للناس.
طيب أستاذ أديب، إلى أي مدى تنظر إلى المحاولات تحت المفكرين والمثقفين في بلورة الهوية السودانية؟
يعني واحد من الأشياء بتاعت الناس المختصين في مجال الهوية في السودان وكتبوا فيها ما جابوا جديد، يعني بيكرروا في نفس التجارب. في ناس كتار كتبوا في المسائل بتاعت الهوية أو الهوية، لكن يعني ما مدين الموضوع ده الأهمية، أي مين الطريقة الأساسية لحلولها. هم صحيح في ناس حددوا المشكلة وين، لكن ما قدموا حلول لها. والإشكالية في إنه مثلا تحدد المشكلة وبدون حل، ده واحد من أكبر المشاكل في السودان كمان، لأنه يعني مثلا هسه لما تيجي تتكلم عن التهميش، يعني زي اللي يقول لك إحنا مهمشين، وبعد ذلك يربط التهميش ده طوال بالموضوع بتاعت الهوية وبتاعه كده، بدون ما إنه يكون في حلول. بمشي الاتجاه بتاعت إنه الناس يتكلموا في المشاكل وما بكون في حلول. فاشن كده أنا بفتكر إنه يعني المفكرين والقائمين على أمور الهوية في السودان يقدموا مقترحات لحلول المشاكل المتعلقة والمتصلة أو المرتبطة بالهوية. أنا من وجهة نظري يعني ما في حاجة، يعني واحد من الوسائل الممكن تحل المشاكل دي اللي هي الموضوع بتاعت الاعتراف بالآخر واحترام الآخر وعدم نكران الآخر. ده كإطار عام. الإطار المخصص فيه هو بالجغرافية، سواء كان مثلا الجغرافية ده مثلا كانت دارفور، الناس ما يكونوا في التركيز بتاعت إنه يكون ديل عرب دارفور ولا ديل أفارغة دارفور. ناس دارفور ديل كانوا عايشين لخمسمية سنة أو يزيد، يعني بدون ما يكون في التصنيف الموجود النهاردة اللي هو مثلا عرب وأفارغة، أو مثلا التصنيف بتاعت زرقة وعرب. الناس ديل كانوا عايشين من فترة بعيدة. فببقى الغطاء الكبير بالنسبة لدارفور اللي هو دارفور. بالنسبة للسودان في عمومه ما بتقدر يعني تيجي تقول ديل رشايدة قاعدين في الشرق، ولا ديل مثلا شواقة قاعدين في الشمال، ولا ديل مثلا داجو قاعدين في غرب السودان. ببقى الغطاء الكبير بالنسبة لهم كسودان اللي هو الهوية الكبيرة بالنسبة للناس. بعد ذاك الهويات الفرعية ذاك حاجات بتهم الشعب الموجود، يعني مثلا أنا النهاردة ما ببقى يعني ما ببقى دارفوري لو ما بقيت سوداني، وما ببقى إفريقي لو ما بقيت سوداني. والمثل ذاك بمشي عشان يبقى أصغر، يعني مثلا أنا النهاردة لو طلعت من أمريكا هنا همشي السودان، وفي السودان همشي دارفور، وفي دارفور همشي غرب وسط دارفور، وفي وسط دارفور همشي جلده، وفي جلده همشي بيت أبوي. فببقى ذاك الانتماء بالنسبة للهوية يعني كده الاعتراف الكبير بالنسبة للوضع القائم كامل. بعد ذاك ممكن يكون الهويات الفرعية اللي أصلا بتكون مبنية على الاعتراف بالآخر.
الإخوة المستمعين شكرا للاستماع وشكرا للأستاذ أديب عبد الرحمن يوسف الأستاذ بجامعة جورج ميسون الأمريكية.
الهمبري
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا
راديو دبنجا. أعزائي المستمعين هذه إذاعة راديو دبنجا ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أحبابنا مستمعي راديو دبنجا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حديث اليوم. وفي هذه الحلقة نلتقي الأستاذ الطاهر حجر رئيس حركة التحرير للعدالة والأستاذ أبو القاسم إمام رئيس حركة تحرير السودان الثورة الثانية لنتناول معهم حول مشاركتهم في الحوار الوطني التي ابتدأت جلساتها بقادة الصدقة في الخرطوم يوم السبت. أهلا وسهلا بك الأستاذ الطاهر حجر.
مرحبا بكم إخواتنا في راديو دبنجا، وشكرا لإتاحة الفرصة لتوضيح حول المشاركة.
طيب أستاذ حجر كده ورينا أستاذ حجر كيف تمت المشاركة، حال المشاركة ده انتوا براكم مشيت الحكومة قلت لها دارين نشاركوا، ولا الحكومة اتصلت بكم، ولا رئيس الشادي رزدب اتصل بكم قال لكم تشاركوا؟ كده ورينا انتوا كيف شاركتوا.
في البداية شكرا أن احنا توجهت لنا دعوة للمناقشة حول الحوار الوطني في ديسمبر الماضي بدعوة كريمة من سعادة الرئيس إدريس ديبي إتنو، وحضرنا إلى مجمعنا وتشاورنا ولكن لم تكتمل المشاورات، وعدنا مرة أخرى في الأسبوع المنصرم بدعوة كريمة منه أيضا وتناقشنا معه حول الحوار الوطني كمحور أول وقضية السلام في دارفور بشكل عام، ونحن تحدثنا معه كثيرا في هذا الموضوع وتفاكرنا معه، ونحن أكدنا له إننا مع الحوار ولكننا نبحث عن ضمانات لأننا نفقد الثقة في الحكومة السودانية. وتحدثنا في محورين مختلفين في هذا الموضوع، المحور الأول محور السلام في دارفور، المحور الثاني مسألة الحوار الوطني في الخرطوم. ونحن تحدثنا وأكدنا بأن الحوار الوطني ليس بديلا للتفاوض والسلام في دارفور.
طيب الأستاذ حجر كده ورينا الدوافع والأسباب الحقيقية اللي خلتكم بعد الدعوة الكريمة ذكرته من إدريس دبي، ما هي الدوافع والأسباب الرئيسية اللي خلتكم تركوا ماء الطيارة وتمشوا الخرطوم؟
بعد المشاورات الكبيرة التي تمت والضمانات التي قدمت في هذا الموضوع بأن يكون الحوار جادا ومسؤولا، وأن يكون الرئيس إدريس ديبي إتنو هو الضامن الأساسي لتنفيذ ما ستسفر عنه المناقشات والحوارات حول الحوار الوطني، بعدما وجدنا كل تلك التطمينات بأن الحوار سوف يكون جادا ومسؤولا قررنا المشاركة كي نطرح رؤيتنا في القضايا المطروحة في منبر موجود، ونحن حرمنا من المنابر الأخرى لطرح قضايانا. والدافع الثاني كذلك احتكار الطرف الثاني أو الطرف الآخر من المعارضة للحوار والمنابر المختلفة. وكذلك الدوافع المهمة بالنسبة لنا أيضا أهمية القضايا المطروحة على طاولة الحوار.
طيب أستاذ الطاهر حجر رئيس حركة التحرير للعدالة، بعد ما وصلت الخرطوم ما هي أهم القضايا التي طرحتوها في الجلسة الافتتاحية في قاعة الصداقة يوم السبت، خاصة والرئيس عمر البشير أعطى كل رئيس حركة 3 دقائق؟
والله يعني احنا طرحنا قضايانا بشكل مسؤول وفي الحوار وكذلك في اللقاءات كلها بشكل عام ومع أحزاب المعارضة، طرحنا رؤيتنا بشكل كامل بأن الحوار بالنسبة لنا مهم والقضايا المطروحة بالنسبة لنا مهمة، ونحن طرحنا قضايانا بشكل شفاف. وأهم ما في هذه القضايا نحن طرحنا مسألة حوار ليس بديلا للتفاوض في المناطق ذات الخصوصية أو المناطق التي تضررت بالحرب.
طيب أستاذ حجر، هل أجريت أي حوارات أو لقاءات مع المسؤولين الحكوميين خلال اليومين القديتو في الخرطوم يوم السبت والجمعة، أو لقاءات مع الأطراف الأخرى من الأحزاب السياسية أو منظمة المجتمع المدني أو بعض القيادات الدارفورية؟
نعم، نحن أجرينا حوارات مع الإخوة في الأحزاب السياسية في المعارضة، وبالنسبة للمسؤولين الحكوميين نحن لم نلتقي أحد غير رئيس الجمهورية مع سعادة الرئيس إدريس ديبي إتنو. نحن تحدثنا معه أهمية الحوار ونيتنا في المشاركة، وأبدينا له تخوفاتنا عن ممارسات النظام في عدم تنفيذ الاتفاقيات وما سيسهل عليه أي اتفاقية أو أي حوار، ولكن لم نلتقي الأطراف الأخرى من المؤتمر الوطني، لكن التقينا بأبناء دارفور وأبناء دارفور في الحركات الموقعة والأحزاب السياسية المختلفة. تلقينا معهم وتبادلنا الأفكار معهم، ولأهمية القضايا المطروحة أكدنا أننا سوف نشارك في هذا الحوار بجدية إذا كان الطرف الآخر جاد.
أحبابنا مستمعي راديو دبنجة، والآن ننتقل إلى الأستاذ أبو القاسم إمام، رئيس حركة تحرير السودان الثورة الثانية. أهلا بك الأستاذ أبو القاسم إمام.
أهلا بك
أستاذ أبو القاسم. بعد ما شاركتم في الحوار الوطني ولمدة يومين، لماذا رجعتم؟ لماذا لم تواصلوا في الخرطوم ما دام وصلتم الخرطوم هناك وجدتوا الضمانات وقدرتوا يومين في الخرطوم؟ يعني لماذا لم تواصلوا؟ لماذا رجعتوا إلى العاصمة التشادية مجمينة مع الرئيس التشادي في طائرة واحدة؟ لماذا لم تستمروا هنالك ما دام تميتوا يومين وما في زول سألكم؟ يعني
أولا يعني تحيانا لكم والتحية امتد لمستمعي إذاعة راديو دبنجة. بالتأكيد يعني إن إحنا ضمانات والمشاركة والاتفاق مع الرئيس جدي أننا يعني نذهب ونعود يعني معه، وإحنا فقط يعني ذهبنا لتدشين العملية بدأ حوار، وتأكيد أننا هنكون جزء من الحوار الجاري الآن في الخرطوم. عدنا حسب الاتفاق وكي من بعض المشاورات وبعض الترتيبات فيما يتعلق بإرسال جزء من الممثلين بتاعنا ويشاركوا في اللجان، وقبل ذلك نضع الرؤى بتاعنا ونقدم الأوراق بتاعنا كاملة شاملة في الحوار.
يعني مشاركتكم فقط لجس نبض الحكومة مدى مصداقيتها ومدى جديتها، وبعد ذلك أتم إلى أنجمينا للمشاورات كده؟ ورينا شنو يعني؟
أنا عايز أقول أنه يعني المحاور اللي طرحت وكده هي يعني معروفة بالنسبة للناس، القضايا الجديدة المطروحة، لكن احنا يعني قررنا بالمشاركة يعني أتت مؤخر، وبالتأكيد يعني الضرورة أننا نعود. احنا من بين الأحزاب الموجودة يعني في الداخل ولا من بين الحركات الموقعة للسلام، احنا الآن مكذبين متمسكين بالمواقف بتاعنا. احنا قلنا معارضة مسلحة بشكل كامل المعروف، لذلك الوضعية تختلف تماما من بين الأحزاب والحركات اللي هي موقعة للسلام، فده يعني يتطلب مننا مزيد من الترتيبات والإجراءات وغيره، لكن احنا نعتقد انه يعني هي فرصة بين هذه القضايا على الأوراق بتاعنا، وبكون عندي رؤية ومن الأشياء اللي ما موجودة أيضا لابد من إشراك المسألة بتاعة الناجحين واللاجئين في قضية بتاعة حوار، طالما في أطراف يعني مدنية وممثلين وغيره. احنا التمسنا انه ما في أي إشارة بالنسبة للجزئية ده، وده جزئية مهمة يعني يفترض أن يقدم لهم الدعوة، وإذا قبلوا فبها، ويرفضوا برضو وقتها بكون في رأي، لكن لم يتم إشارة يعني على الإطلاق بالنسبة للمسألة ده. وإحنا في ابتدار الحديث بتاعنا يعني تكلمنا عن يعني الحوار إذا ما بوقف الحرب والقتل والتشريد، وفي قضايا يعني في ناس ضحايا بتاع حرب، يعني إنه قضايا رئيسية متمثل بقضية بتاعة العدالة، متمثل بقضايا بتاعة الأمن، في ميليشيات حقيقية بتاعة نظام محتاج إنه يعني يتم تجريد من كل هذه القضايا، هي يعني قضايا ذات خصوصية.
لا
يعني
لا، الحكومة قال لك قضايا الحرب وقضايا ده كلها أنت تيجي تناقشها داخل الحوار، لكن أنت قلت لكن أنت قلت في إطار بتاع مشاورات مع النازحين مع الأطراف القاضية، لكن أنت وافقت وجيت، هل لما جيت للخرطوم هل شاورت النازحين المجتمع المدني؟ هل شاورتهم حتى جيت شاركت في الخرطوم، ولا بعد ما شاركت هتم تشاورهم يعني؟
لا انا مش يعني اشاور، انا مشاورات باطار التنظيم بتاعي، انا فقط قلت انه يعني مهم اشراكهم، كطرف يعني مهمة، وليس أنه يعني نتشاور معهم. لكن أنا بفتكر أنه واحد من الأشياء اللي إحنا التمسنا أنه ما في إشارة.
ده شعرت في داخل المؤتمر؟
أيوة نعم.
شعرت في داخل المؤتمر ليس وجود هناك للنازحين. وليس هناك إشارة لتجريد الميليشيات من سلاحهم وطردهم من الأراضي التي احتلوها.
ممكن تتناول بالحوار، لكن أنا بفكر أنه واحد من الأشياء أنه من بين المنظمات الجهات المشاركة والقوى يعني ما في أي يعني تمثيل، وده برضو يعني واحد من الأشياء اللي كانت يعني موجودة وغايبة.
طيب الأستاذ أبو القاسم إمام، بعد عودتكم إلى أمجمينة قلت أنت في إطار الترتيبات والدراسات، يعني أنتوا أصلا ما جاهزين عشان تنخرطوا في الحوار؟ يعني ما هي الخطوات التي تتخذوها في الفترة القادمة؟
الخطوات اللي نحن نتخذوا هنعمل ترتيباتنا الداخلية، وبعد ذلك نعد الأوراق بتاعنا بشكل كامل، وهنرسل يعني الوفود عشان يمثلوا في اللجان، وده يعني إذا أنت بتقصد أنه ما هي الترتيبات.
طيب انت اوريدي عارفين الحوار انطلقت اصلا والناس اتقسموا على المحاور السته بتاعه الليان، بعد كم من الزمن تقريبا عشان توصل هذا الحوار؟
وصلنا يعني رؤيتنا وشكل كلها هيناقش شو يضمن ده، ما فيه اي خلاف، ده ما بلغي يعني حقنا في الحته، لانه يعني ده من حقنا انه النقاش الموجود وكده متى ما والناس موجودين فيه شكلها، يعني احنا بنقدم الرؤيه بتاعنا ونضعه، ومن حق انه بعد ذلك يؤخذ به، ده ما اصلا يعني على الاطلاق ما بكون في اي تعارض.
طيب ما هو تقييمك ورؤيتك بالنسبه للجلسه الافتتاحيه لمؤتمر الحوار الوطني يوم السبت؟
يعني بفكر انه برضه الجلسه كان فيها يعني نواقص، واحد من الاشياء هي المسألة بتاعة الإجراءات الضامنة ومزيد من القرارات، يعني مطلوبة من النظام الحاكم أنه يعني يتخذ قرارات شجاعة في القضايا بتاعة فتح يعني مزيد من الحريات، وإطلاق سراح يعني المعتقلين السياسيين، وفي ناس يعني صدرت في حقهم أحكام، يعني أنا كنت أتوقع أنه يعلن العفو عنهم بشكل يعني سريع، والناس المحكومين يعني في السجون وغيره انه يطلق سراحه، واحنا اثرنا القضيه ده برضه يعني بشكل يعني رئيسي، تحدثنا ايضا مع الرئيس يعني جدي في واحد من الاشياء الموجوده، وانا بفتكر انه ده يعني واحد من الاشياء اللي بيحفز وبيشجع الاخرين او الممانعين في انه يخطوا خطوه نحو الحوار.
شكرا للاستاذ طاهر حجر رئيس حركه التحرير للعداله، والاستاذ ابو القاسم امام رئيس حركة تحرير السودان الثورة الثانية.
شكرا جزيلا.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
مستمعينا الكرام، نلفت انتباهكم إلى أن راديو دبنجا لم يعد موجود على القمر الصناعي عرب سات، ويمكنكم الاستماع لبرامج راديو دبنجا طول اليوم على القمر الصناعي نايل سات على التردد 12.399، أكرر 12.399، ويمكنكم البحث عن الغناء في لستة الغنوات على القمر الصناعي نايل سات تحت اسم دبنجا سودان.
من المعسكرات
برنامج
حول اللاجئين والنازحين
داخل وخارج دارفور.
لماذا لم يتدخل القوات الدولية
وكم من النازحين ذات الجدد؟
من المعسكرات
المعسكر
صوت قضايا النازحين
واللاجئين،
يتم ترهيلهم إلى مدينة أبشة أو مدينة الأدرة.
من المعسكرات
تواجه صعوبات شديد جدا بالنسبة للمرافقين المرضى.
من المعسكرات
نظرة حول الحياة في المعسكر،
في هذه المعسكر، وشكر لمنظمة
سيناء. قضايا النازحين واللاجئين،
كلمة سيدة فانتا فونا،
أمانيهم،
مشاكلهم،
أحلامهم.
من المعسكرات.
أهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من المعسكرات، وفي الحلقة دي ننتقل إلى معسكر كلمة بنيالة ولاية جنوب دارفور، ونلاقي صالح عيسى محمد السكرتير العام بمعسكر كلمة عشان يحكي لنا عن أوضاع النازحين والنازحات الجدد وما هي المشاكل اللي بتواجههم. بعد أن أوغب برنامج الغذاء العالمي توزيع الحصص الغذائية لهم من شهر 7 الفات. مرحب بك صالح عيسى محمد في راديو دبنجا، ممكن تورينا الحاصل شنو؟
أول حاجة يعني توجد يعني مشكلة إنسانية كبيرة جدا جدا يعني وسط النازحين الجداد بمعسكر كلمة، والذين أقدر عددهم ب41,790 نازح ونازحة من 2013-2014، نزحوا من مناطق أنقونيا وحجير ولبده ومحاجرية والبلابل. والآن حقيقة يعني وقف العقل منهم، يعني منذ شهر 7 اللي فات بقرار رسمي من الغذاء العالمي ووسط النازحين الجداد اللي يوجد عجزة ويتامى وعرامل وخير قادرين على الكز، حتى أنه يعني تتوفر لهم سبل المعيشة والحياة الكريمة. والآن يعني في ظروف يعني صعبة جدا جدا، عدد كبير منهم يعني يوميا يعني يأتوا لمكتب الإدارة بتاعت المعسكر يحملون بعض القفص ويطلبوا المساعدة من الإدارة، ويطلبوا أن المنظمات يعني يفقوا البرنامج بتاعت وقف الأكل ويجيبوا لهم الأكل. لكن أنا يعني ناقشنا في المجال ده كثير جدا جدا، وحتى الآن يعني الطلب بتاع النازحين الجداد عشان يجيبوا لهم الأكل يعني ما وجد النور. والنازحين حقيقة يعني سهالة إنسانية يعني صعبة جدا جدا. خايفة طبعا أننا ناقشنا مع الغذاء العالمي وناقشنا مع منظمة أوجه هي المنسقة بالنسبة لكل المنظمات. برنامج الغذاء العالمي يعني قومت يعني بعض الموظفين بتاعي يعني بيعملوا جلسات مناقشة مع النازحين الجداد، جو يتأكد من أنه فينا النازحين الجداد دل كانوا موجودين، كانوا منهم بعض المعلومات أنه يعني النازحين دل رجعوا غرام وكذا، لكن عندما جو عملوا الجلسات يرفع أن المشاكل بتاعت النازحين الجداد، النازحين الجداد موجودين ما عندهم أكل. ده كلها طبعا يعني اتلقاها تماما المعاناة معسكر كلمة، وإنما في كل المعسكرات اللي فيها النازحين الجداد، معسكر السلام، معسكر جريج، معسكر غطاش، يعني ليه شمال دارفور وغربي دارفور، يعني كل المعسكرات اللي فيها النازحين الجداد حقيقة جملهم الآن يعني بعانوا معاناة كبيرة جدا جدا.
مطالبكم شنو من المنظمات؟
أي هنا يعني نطلب من برنامج الغذاء العالمي أن يعيد النظر في هذا القرار، لأنه فاه ممكن يكون في جزء من الناس يعني الرجل الأغرب، لكن العدد الكبير الموجود في داخل المعسكرات طبعا لا يمكن أن نفوز الرجاء وفوز الخائف قاعد في المعسكر بسبب الظل الرجبة يوقف الأكل من النازحين يعني وهم موجودين في داخل المعسكرات. بمضافة البرنامج الجديد اللي الآن الأطباء يقول يعني الأكل مقابل العمل، ويدربوا بعض الناس يعني في الورش والنازحين الجداد يعني يشتغلوا يعني في برنامج بتاعت إصحاح البيئة والتفخيص الصحي وردم المواخي اللي تنجرب بها إلى داخل المعسكر، يعني من الأعمال يعني خير مستمرة، حتى أنه إذا كانت مستمرة ممكن النازحين يلقوا الدرزاء يشتغلوا ينقوا دخل، لكن دي أعمال ما مستمرة ومنتجة في فترات متقطعة. فعني إذا السؤال البطرح نفسه هل أنه يكون ما في ورشة ما في عمل عشان على الأقل يدي مقابل أكل بالنسبة للنازحين، الوضع إذا النازحين يعني اللي بتحمل المسؤولية بتاعه منهزم من ناهية، الناهية الثانية في نازحين خير قادرين على العمل، يعني ذل زي مثلا العجز والعرامل والأطفال والأيتام ذل ما قادرين للعمل. يعني احنا دايرين يعني يدوا الأكل بالنسبة للنازحين، ولو يعيدوا برنامج بتاع الحفر ولكل النازحين الجداد عشان أن حتى هم شاكين في عدد النازحين بالحفر علينا بنساعدهم. علينا ما بهمنا الزور الطلع من المعسكر، ولكن بهمنا الزور القاعد في المعسكر وهو خايف عشان يرجع بالنسبة لغريته، ومنتظر أن يقدموا له المساعدة حتى أن يحل مشكلته. وحتى الآن علينا بنشوف يعني ما يتفرق لنا الخيط الأبيض من الخيط الأسود، لأنه حتى الآن المشاكل طبعا يعني موجودة، يعني الناس يقوموا بالنسبة للغلب وهم يعني تحديات كبيرة، شالوا حمار دقوه فعلوا الهاجات لسه ما تنتهي يعني من يوم وليلة، حتى أن يعني النازح يشعر بالأمن والطمأنينة ويكون يرجع لقريته وإذا للعمل. علينا دايرين المنظمات يعني تكون يعني مسؤولة مسؤولية كاملة من تقديم المساعدات بالنسبة للناس المحتاجين، والناس الجزء 2013-2014 يعني وصلوا في المعسكرات ولا يملكون إلا قوت الأيمان بالله سبحانه وتعالى، ما عندهم أي حاجة بشهادة المنظمات، بشهادة يعني المجتمع الدولي، بشهادة الحكومة، بشهادة كل الناس، دي وصلوا وهم لا يملكون شيء، وحتى الآن لا يملكون شيء. فلنا دايرين المنظمات يقدمون المساعدات لأنه لا زال يعني وضعهم طاري ويحتاجوا إلى المساعدات الإنسانية. بنطالب من منظمة الغذاء العالمي وكل المنظمات الدولية في ظل هذه الظروف يعني ما يوقف الأكل يعني من النازحين، حتى أنه يعني ممكن يعني يكون في كارثة ثانية، يعني هم بيشوفوا أنه ممكن النازحين ده يعملوا ويكسبوا، لكن ده يضيق بأي حال، وفي نفس الحالة هم بيتوقعوا ممكن يكون يعني في كارثة إنسانية تانية تكون كبيرة. فلذلك يعني نحن نطلب أن استمرار الأكل يستمر بالنسبة للناس النازحين الجياد ما يتوقف. وهم قالوا أنه بيجوا بنسبة 60%، لكن حتى الآن الأكل ما جاء والمحتاجين أكثر من 70%. فكل المشاكل اللي دائرة لها العاجل، والآن النازحين الجداد مرحوفين ومنتظرين ومعلم قلوبهم بين اليوم والليلة لأن الأكل يظل. نتمنى أنه يعني الأكل ينزل لهم في شهر 10، وحتى أنه يعني ممكن شوية يطلعينه.
قلت إنه أوضاع النازحين والنازحات الجدد بمعسكر كلمة أوضاعهم الإنسانية سيئة، وتاني ذكرت إنه 70% هم المحتاجين. كيف الكلام ده؟
ما قادرين على العمل نهائيا ذات، حتى ولو كان قال الأجل مقابل العمل 70% ده الغير قادرين على العمل، ما بقدر بشتغل وما بقدر يعني يعمل أي حاجة، وحتى 30% ده ما بقدر بوفره يعني الأجل بالنسبة ل 70% ده، ولو كان ذات المقابل الغذاء، علما أنه يعني كل المعسكرات حوجة النازحين حوجة واحدة، ما في نازح بقدر بشكل نازح. فعشان كده نحن دارين المساعدات تستمر بالنسبة للنازحين الجداد.
كلمة أخيرة عاوز تقول شنو؟
هنا كمان برضو نتمنى يعني المجتمع الدولي نفس حقوق الإنسان بالإضافة لكل المنظمات العاملة في الحقل الإنساني يعني يدافع عن حقوق النازح، لأنه بجد الليلة الظروف الراهنة ده كونه نازح يعني موجود في المعسكر ولا ناقة ولا جبل ولا بقرة ولا زرع ولا أي حاجة لمدة بتاع 3 شهور ولا 4 شهور ما يبدأك، ده حاجة صعبة شديد جدا جدا. نتمنى أن القضايا دي يكون يعني في اهتمام المجتمع الدولي وفي اهتمام حقوق الإنسان حتى أنه النازح يلقى حقه.
شكرا صالح عيسى محمد السكرتير العام بمعسكر كلمة اللي كان معانا من نيالة بولاية جنوب دارفور. شكرا على مشاركتك معانا في هذه الحلقة من المعسكرات.
شكرا جزيلا.
وشكرا لكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء على حسن الاستماع، وإلى أن نلتقي في حلقة تانية نستودعكم الله وتمنياتنا لكم بغضاء أجمل الأوقات.
من المعسكرات
برنامج
حول اللاجئين والنازحين
داخل وخارج دارفور.
من المعسكرات
بيجي بيني عرفتي درب الغيه الليل.